أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وصل الكلام حول من هو الحسين ومعرفة شخصية الحسين عليه السلام. وكما ذكرنا أننا قد لاحظنا الإمام الحسين عليه السلام ويمكن أن نقول أننا يمكننا أن نعرفه من خلال نسبه الشريف أبيه أمه جديه جدتيه بل أجداد أبيه وأمه ومن له باع في ذلك يمكنه أن يتسلسل في هذه القضية لكي يحيط إحاطة تامة بنسب الحسين عليه السلام. ثم ذكرنا بأن من جملة جداته صلوات الله عليه هي فاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت أسد تلتقي مع جدته مع جده لأمه في هاشم، لأنها هاشمية تزوجت هاشمي. عندما تزوجت أبو طالب عليه السلام ويظهر أن أبو طالب عليه السلام لم يكن عنده زوجة غيرها، لم يتزوج غيرها. المؤرخون يقولون أنه كان لها 4 أولاد بين كل ولد وآخر 10 سنين. المهم هذه أمور فيها من البحوث لها بابها. وفاطمة بنت أسد رضوان الله عليها أم الإمام أمير المؤمنين، الله سبحانه وتعالى أكرمها بعدة كرامات، ولعل أهم كرامة وأعظم كرامة أكرمها بها هي تربيتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحجر الطاهر زاد الله في تطهيره بأن جعله حاضنة لخير خلقه وأشرف بريته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم صار حاضنة حجرا طاهرا وطهر بعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه، هذا الحجر الكريم الذي استطاع أن يربي أعظم مخلوقين في الكون. ولعل هذا الذي أنا أبينه هو أعظم ما أعطى الله لفاطمة بنت أسد. ثم إنها يكفيها فخرا أنها أم الإمام أمير المؤمنين سيد الوصيين التي حباها الله أن تلد في الكعبة، ولم تلد غيرها أصلا في الكعبة لا قبلها ولا بعدها. ولو قارنا بين مريم الصديقة صلوات سلام الله عليها وبين فاطمة بنت أسد لرأينا أن ما حباه الله فاطمة بنت أسد أكثر بكثير مما حباه لمريم الصديقة عليه السلام. لأن مريم ابتعدت عن البيت لتغتسل، وابتعدت أيضا عن البيت لتلد بيت الله اللي هو بيت المقدس، بينما فاطمة أوت إلى البيت تعلم أنها طاهرة وما في بطنها هو الطاهر، لكن مع ذلك اقتربت من البيت، شق لها البيت، دخلت وولدت ثم خرجت بمولودها. وأيضا حباها الله بالهجرة، كانت من المهاجرات، أحد الفواطم اللاتي هاجرن بصحبة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بعد أيام من هجرة رسول الله. وأيضا هي حباها الله بكرامة أن كان تجهيزها بعد وفاتها على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترحم عليها النبي وتشفع لها، وغير ذلك مما هو موجود في كتب السير والتاريخ. طبعا أنا لضيق الوقت أنا أشير إلى، كما قلت بالأمس، أشير إلى نقاط مهمة جدا. هذه النقاط يمكن، ما أدري، إن شاء الله كلكم ناشطين في هذا الجانب، أنا أتمنى أن تكونوا جميعكم عندكم نشاط في هذا الباب، والثمرة لكم، وأنا هم لعله أستفيد من هذه الثمار اللي من هذا الزرع اللي أنتم تزرعوه. المطلوب في الحقيقة منكم أن كل قضية أختصرها أنتم تقدرون تبحثون عنها وبسهولة. يعني الآن إذا طلبتوا فاطمة بنت أسد راح تشوفون في الموسوعة تطلع عندكم عن طريق الإنترنت معلومات كبيرة، تقدرون تأخذون اللي تريدون وتسووا على شكل ملف وتضيفوا إلى هذه المحاضرات. عندما أقول مثلا خديجة سلام الله عليها حيث سلم الله عليها، تقدرون تبحثون وتطلعون تستخرجون كل شيء يتعلق بخديجة مما ينفع في هذا الباب وتثبتوا أشبه بالملحق، لأنه أنا أتوقع أن هاي المعلومات اللي أنطيها هي يمكن أن تتولد منها موسوعة عظيمة حول الإمام الحسين عليه السلام، يمكن أن يستفاد منها في مباحث أخرى. أنا ما أطلب منكم فشي صعب أن تبحثون بالمكتبات والكتب، لا، يمكنكم أن تطلبون بحث في أي مسألة أنا أذكرها، أذكر مختصرها، أنتم تتوسعون وتتبحرون بهذا الباب وبهذا العلم، وهذا طبعا راح يخليكم تحيطون بمعلومات هائلة حول قضية الحسين عليه السلام، وهي فعلا طبعا. وأيضا نأتي إلى الحسين عن طريق أخيه الأكبر، سبط رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، الإمام الحسن عليه السلام، هذا الإمام العظيم، هذا الصديق الطيب، هذا الذي لم ترى البشرية من حسنه وحسن جمال وحسن كلامه وحسن منطقه وحسن أخلاقه نظير له. يكفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حقه ما قال. أنا أحاول أقرأ لكم هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الروايات في الحقيقة بعض ما تكلم به خاتم النبيين صلوات الله عليه في حق الحسن وأيضا في حق الحسين عليه السلام. يعني هاي الرواية اللي نقرأها تبين لنا مكانة الحسن عليه السلام، مكانة عظيمة. لا تنسون أن كل ما ثبتنا للحسين عليه السلام في مسألة النسب يثبت 100% للحسين عليه السلام، مضافا إلى هذه الأقوال التي سوف نقرأها في السبطين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين ابناي، من أحبهما أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الجنة، ومن أبغضهما أبغضني، ومن أبغضني أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النار. هكذا هو الحسن عليه السلام بهذه المنزلة، حبه حب الله وبغضه بغض الله. هذه عندما يتصور الإنسان أن له أخ بهذه الشخصية، ماذا ستكون تربيته؟ الحسين تربى في هكذا بيت، شخصياته أشخاص بهذه المنزل مرتبطين بالله 100%. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا في الحقيقة أريد أن أقرأ رواية في منزلة الحسن عليه السلام وليس في منزلة الحسين، لأنه سوف يأتي ما سنقوله في الحسين عليه السلام. يقول سلمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من أحبهما. وقال: من أحب الحسن والحسين أحببته، ومن أحببته أحبه الله، ومن أحبه الله عز وجل أدخله الجنة، ومن أبغضهما أبغضته، ومن أبغضته أبغضه الله، ومن أبغضه الله خلده في النار. وقال: إن ابني هذين ريحانتاي من الدنيا. وروي أنه قد أجلس الحسن على فخذه الأيمن والحسين على فخذه الأيسر، ثم قال: من أحبني فليحب هذين. وقال: حسين مني، هذه للحسين. وأيضا الحسن والحسين، هذا قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، موجود في البحار وعيون أخبار الرضا: الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهما وأمهما، أفضل نساء أهل الأرض. وقال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا بعض ما ننقله من فضل الحسن عليه السلام. أنا أتمنى أن توفقون، وأنا أيضا أتمنى التوفيق لي في ذلك، أن نخصص للإمام الحسن عليه السلام المجتبى مجال لحياته صلوات الله عليه. وهناك كتب مؤلفة حول الإمام الحسن عليه السلام، حياته مليئة بالعناصر المفيدة للإنسان المسلم. هذا أخوه الحسن، ويمكن أن نقرأ إخوة الحسين الذين ولدوا بعد الحسين. فزينب ولدت بعد الحسين سنة 5 للهجرة، باعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام ولد سنة 4 للهجرة، وثم العباس عليه السلام الذي هو من أم البنين وليس من فاضل. لأنه يمكن أن نعرف الرجل من خلال محيطه، من خلال بيئته. أنا ذكرت بأن هناك أمران قد أثرا في شخصية الحسين 100%، وهما النسب والبيئة التي تربى فيها الحسين عليه السلام، أطهر بيئة في الكون. هذا كان كله بحث حول من تأثر الحسين بهم. ثم يمكن أن نقول بأنه ننظر الآن من ولد الحسين، يعني نريد أن نرى الحسين من خلال أولاده. أكو بحوث اجتماعية تؤكد بأن بعض الأوقات الإنسان يقدر يعرف الشخص من خلال أولاده. يعني قد الناس ما يعرفون والدي، لكن من يشوفوني يقدرون يعرفون والدي. بعض الأوقات أكو بعض الشخصيات مهمة جدا بالعالم آبائها ما معروفة معرفة تامة، لكن هم كشخصيات فذة ملأت الآفاق بأعمالها، فمن خلالها يعرفون الأب. الحسين ليس كذلك، لكن يمكن أن نجعل أولاده أبناء نافذة إلى، فنرى أن ابنه الإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين، لنرى تربية الحسين له. نرى علي الأكبر صلوات الله عليه هذا الشهيد في يوم عاشوراء، لنرى عطاء الحسين فيه، لأنه أنا من أربي ابني تربية جيدة، هاي معطياتي إلى عطاءاتي إلى، فإذا أثرت بي راح أكشف عن هويتي الحقيقية. لمن لا يستطيع أن يكشف هويتي من طريق آخر، كثير من الناس من المسلمين عندما صاحبوا علي بن الحسين زين العابدين وعرفوه أحبوا أبيه، مع أنهم لم يعرفوا الإمام الحسين جيدا بسبب الإعلام الأموي. لذلك كثير من أصحاب الباقر وأصحاب الصادق عليه السلام، فضلا عن أصحاب زين العابدين عليه السلام، تعرفوا على الحسين من خلال أولاده، سيرة أولاده، لأن لولده كانت لهم سيرة عظيمة جدا. فعلي بن الحسين هذا الشجاع علي الأكبر كانت له سيرة عجيبة، يعشق الشهادة والموت. إذا وفقنا لقراءة بعض ما حصل يوم عاشوراء سوف نرى قوته. كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقا ومنطقا. كان إذا حمل مع عطشه الشديد إذا حمل على الجيش تفرقوا أمامه. أي الشجاعة منين جايبها؟ وأيضا الإمام زين العابدين عليه السلام وهو الابن الثاني للحسين عليه السلام. ولعل الإمام عليه السلام عنده 3 أولاد وفي بعض الروايات 4، لكن يكفي أن نلاحظه من خلال هذين العلمين العظيمين. ثم ما بالك أن يخلف الإنسان ابنا وهو إمام للمسلمين، وكان زين العابدين إماما للمسلمين. فمن هذه النافذة أيضا يمكن أن ننظر إلى الحسين عليه السلام، ثم حفيد الإمام الحسين عليه السلام وهو الإمام محمد الباقر زيد الشهيد صلوات الله عليه، ثم جعفر الصادق عليه السلام ابن الإمام محمد الباقر، إلى أن نصل إلى 9 من ولد الحسين وهو الإمام المهدي محمد بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. كل هؤلاء من سلالة الحسين عليه السلام معصومون مطهرون أئمة فقهاء علماء لم ترى البشرية أعلم منهم ولا أحلم منهم. هذا إنتاج بهذه الشخصية ما ورثه من أبيه وجده وجداته قد ورثه بهؤلاء. لذلك عندما نقول السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، إلى أن نقول السلام عليك يا وارث محمد النبي الله، السلام عليك يا وارث علي أمير، كل هذه وراثات أورثها لبني. لذلك لو أردنا أن نسأل يوما الإمام زين العابدين من أين لك هذا الإرث العظيم من العلم والحلم وغير ذلك، يقول من أبي، ورثته من أبي، تعلمته من أبي، مدرستي هي أبي. ولو سألنا الإمام الكاظم عليه السلام من أين لك هذا، أيضا يقول من أبي، وأبوه من أبي، وهكذا. إذن هذا العطاء الذي وجد عند الأئمة والآن هو موروث عند علماء الإمامية كله من عطاء الحسين، كله إرث من الحسين، وهو ورثه من جده رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبيه. إنسان بهذا الحجم من العطاء يستطيع أن يولد مرجعيات إسلامية بهذا الحجم، حجم أن يكون إمام معصوم، وبس إمام، إمام معصوم. ماذا تقول في هذه الشخصية؟ هذا الحسين عليه السلام من جهة ولده. طبعا كل من يريد أن يتعرف على تفاصيل ما ذكرت يمكنه أن كما علمتكم أن يدخل في المواقع ويطلب بعض المعلومات، يستأنس بالتفاصيل أكثر. هذا كله كان في البحث الأول الذي عنوناه من هو الحسين بن علي عليه السلام، أما وأبا وجدا، يعني أجدادا وإخوة وأبناء. الثاني، البحث الثاني وهو بعنوان السمة العامة لعصره. عصر الحسين عليه السلام كان يتسم بصبغة معينة. حياة الحسين عليه السلام 57 عام مو حياة طويلة، لأن الناس تعيش أكثر خصوصا في ذلك الزمان، لأن هناك من كان بعمر الحسين عاش أكثر. لذلك سوف نقسم هذا العمر المبارك 57 سنة إلى 4 أقسام. القسم الأول نقول عصره، يعني عصره مع جده عليه السلام صلوات الله عليه. كم سنة عاش مع جده؟ عاش 7 سنين أو 8، 7 سنين إلى 8 عاش مع جده. ثم بعد وفاة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش مع أبيه مقدار من الزمن، ثم عاش مع أخيه، ثم عاش انفرد بالإمامة إلى يوم استشهاده سنة 61. عندما نلاحظ عصر جده معه، يعني معاصرته مع جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتم واعتنى بالحسين عليه السلام من أول يوم ولادته. بل هناك روايات تؤكد أنه كان يتحدث حول الحسين قبل ولادته، حتى قبل ولادته. اهتمام النبي بالحسين عليه السلام لم يكن اهتماما عاديا، ولم يكن اهتماما عاطفيا. صحيح الجد يحب ابن ابنته، لكن ليس هذا كان هو الحافز لما يقوله النبي في الحسين عليه السلام، أو ما يتصرفه مع الحسين عليه السلام. مثلا هذه الرواية، أم أيمن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي فزعة باكية، يشتكي منها الجيران لبكائها، فيسألها النبي ماذا حصل كي تبكين هكذا؟ تقول له إن رؤيا رأيتها أحزنتني أرعبتني. أنا أنقل بالمعنى، فيقول لها احكي لي ما رأيت. تقول لا أستطيع، لا تطاوعني نفسي أن أتحدث بما رأيت، لأنه يخصك يا رسول الله. فيقول ليس كذلك، الرؤيا ليس كما ترى، احكي لي. فتقول إني رأيت قطعة من جسمك في بيتي، ألقيت في بيتي، السيد رجل قطعة، جزء منك هذا الشريف ألقي في داري وأنا فزعا. فقال استبشري، إن فاطمة ستلد ولدا هو قطعة مني، بضعة مني، بضعة مني، لحمة مني، وسأأتي به إلى بيتك كي تربيه، أنت تربيه. فاستبشرت وفرحت وذهبت. هذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم ويعلم الناس بقضية بولادة الحسين عليه السلام. ثم ولد الحسين عليه السلام، أخذه بيده، فرحوا به، لكنه أبكاهم حيث قال: ستقتله الفئة الباغية. بشره بالقتل يوم بشر بالولادة. موقف صعب، إنسان يفرح بمولود، هو يقول لهم هذا راح يقتل. صوروا الآن إنسان ينتظر مولود، يجي المولود يشيله يقبله ويخبر أمه وأبوه يقول لهم هذا راح يقتل، شو يصير بحالهم ذول؟ لكنه أمر من السماء. رواية تقول بأن النبي قد قال للزهراء عليه السلام: إذا ولدتيه لا ترضعيه، لا ترضعيه، وإن تأخرت عليك. فجاء النبي وأخذه، وقد التزمت هي بما أوصاها النبي، فأخذه فوضع لسانه في فمه، وبدأ الحسين يمص من لساني أو يمص لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي فرحان، فرح مسرور بهذا العمل، ويقول: شاء الله أن تكون لك. ثم فسرت بالإمامة أن الإمامة فيه، لأنه لم يمكنه أن يصنع ذلك مع الحسن لظرف، لكن صنعه مع الحسين عليه السلام. هذه بداية الولادة، غير السنن الأخرى التي هي عامة، لكن أنا أذكر الخصوصيات والأمور الخاصة بالحسين. أكو أمور عامة من العقيقة وحلاقة الرأس، لكن أنا أذكر القضايا الخاصة جدا. مسألة ليست عادية أن الإنسان يمص لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا لسان الطاهر العذب، ويكون هذا غذاؤه في بداية ولادته، بس بعد ذلك ترضعه أمه شيء آخر. ماذا كان يفعل النبي مع الحسين؟ أولا، كان دائما يركز على أن يعرفه للناس بأحسن العبارات، أحسن عبارات، مثلا ريحانتاي من الدنيا، سيدا، طبعا كنا مشتركة هاي القضية، شباب أهل الجنة، الخاص حسين مني وأنا من حسين، خاصة ما قالها لغيره أب ولا غيره. وروايات أخرى كثيرة حاولوا أنتم أن تراجعوها، لأنه كلش مهمة تعطيكم الشيء اللي أنا دا أقوله، وهو أن النبي ركز على تعريف الناس بالحسين. يعني شطر من حياة النبي، درس خاص كان ينطي ليعرف الحسين عليه السلام، يعني كما يعطي الدرس الفقهي، يعطي الدرس العقائدي، يعطي الدرس، كان يعطي الدرس الحسين. لذلك أول من فتح المدرسة الحسينية هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول بحث قيل في الحسين هو على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والبحث الذي كان يتكلم به صلواته بحث شامل يبين كل ما يتعلق بالحسين حتى بشهادته يعطي التفاصيل. هذا هو. طبعا كان دائما يذكر الناس عندما يتكلم مع الحسين أو عن الحسين يذكرهم بشهادته، وهذا أمر غريب، غريب جدا. أنا لم ألاحظ أن أحد الأنبياء كان يذكر بشهادة أولاده أو كذا، بالعكس لعل زكريا كان قد فوجئ باستشهاد يحيى ابنه، أنا ما عندي فد اطلاع كامل. أتوقع أنه فوجئ بذلك. فإذن العمل النبوي كان مركز على قضية الحسين، وأيضا كان دائما يتكلم عن الحسين بكلمات تهيج العواطف. ما أدري لسه هذا العبارة صحيحة، تهيج العواطف، إحنا نقول تثير المشاعر، تدغدغ المشاعر، بحيث كان يبكي ويبكي. صوروا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الحسين عندما يراه، يذكر مصيبة من مصيباته، مما يمر عليه، يجري عليه، ويبكي ويجعل الآخرين هم يبكوا. بمصطلحنا الآن يقرأ مجلس عزاء للحسين، النبي يقرأ مجلس عزاء للحسين. معنى هذا ليس أول مجلس، لأن جبرائيل أيضا يقرأ مجلس على الحسين في السماء، هناك روايات كثيرة في هذا المجال، لكن أنا أريد أن خصص هذه القضية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. دائما يعطي صورة مستقبلية للحسين، دائما مغطاة بالحزن، صورة حزينة دائما. كان دائما يركز على أهمية الحسين عليه السلام في المجتمع الإسلامي. الحسن والحسين إمامان، قاما أو قعدا، إمام، ليس الأمر بسهل ولا هين، إمامان قاما أو قعدا، سواء استلم الخلافة أم لم يستلم، هما إمام. طبعا هذه الأمور وإن لم تكن صريحة في مناصرة الحسين، لكنها عند ذوي الألباب تفيد وجوب النصرة، وجوب المعرفة، وجوب النصرة. شنو معنى إمامة؟ غير معناته حتى تعرفون إمام زمانكم، غير حتى معناته تنصروا، ولا شنو فائدة كلمة إمامان قام أو قعد؟ شنو فائدة هذا الخبر؟ أليس الهدف هو أن يقول لنا انصروا الحسين، اعرفوا الحسين وانصروا الحسين، وهو المطلوب؟ لذلك أصحاب الحسين عليه السلام هم أهل السنة الحقيقيين، هم الذين استنوا بسنة رسول الله، وليس المخالفين الذين هم لم يفهموا السنة أصلا ولم يعرفوا السنة. تركيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أجر وثواب البكاء على الحسين عليه السلام وزيارته يدل على أن نصرة الحسين لم تكن واجبة فقط في حياة الحسين، لا، حتى بعد وفاته لا بد أن ننصر الحسين. روايات كثيرة حول أجر البكاء على الحسين، حول زيارته صلوات الله عليه. لماذا؟ خب عرفناه في زمانه واستشهد ونصرناه، لا، يريد أن يستمر الانتصار للحسين إلى يوم القيامة، لأن له موقف، هذا الموقف شريف إلى يوم القيامة، منتج معطياته إلى يوم القيامة. وإلا شنو الداعي أن يصير التركيز على، مو بس على شهادته، على ما سوف نفعله أو يعني يجب أن نفعله بعد شهادتي. هذا أيضا لا بد من بيانه ولا بد من كلام بالتفصيل بعد هذا إن شاء الله عليكم. لذلك نحن عندما نقيم العزاء، المجالس العزاء والحزن والبكاء على الحسين عليه السلام، نستن بسنة رسول الله، من سنن رسول الله البكاء على الحسين، من سنة رسول الله، من السنة المؤكدة زيارة الحسين عليه السلام، ليس لأن النبي زاره في قبره، لا، بل لأنه أمر بذلك، أمر. التعامل مع تربة الحسين عليه السلام سنة نبوية، أمر نبوي، ليس وليد المشاعر والعواطف. وإلا ما معنى أن يأتي لأم سلمة بتربة من تربة الحسين عليه السلام ويوصيها بأنها لو تحولت إلى علقة فهو وقت شهادة الحسين؟ هذا اهتمام بالتربة أو ليس اهتمام بالتربة؟ إذا اهتمام بالتربة فهو من النبي، لماذا يعيبون علينا ذلك؟ جهل الأغبياء، الحمق، من لا يعرف السنة أصلا يتسمى بها ولا يعرف. فإذن هذا ما كان في عصر جده صلوات الله، هذه السمات الأساسية. يمكنكم أن تقرأوا روايات حول سيرة النبي مع الحسين، لكي تعرفوا علاقة النبي بالحسين وسنة النبي في قضية الحسين، ما سنه النبي. لذلك حياة الحسين مع جده كانت حياة من هذا النوع، هو أن النبي كان يركز على تعريف الناس بالحسين من الجهات المتعددة، والحمد لله رب العالمين.